أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذا: ولكن الإنصاف عدم خلو المذكور عن النظر، فإنه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلة البراءة. إلى هنا تحصل في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أن الشك في شرط وقيد زائد للمأمور به عليكم السلام على قسمين. وقد ذكر الشيخ الأعظم بأنه لا فرق بين هذين القسمين من حيث الحكم، إلا أن بعضا من الأصوليين فرقوا بين هذين القسمين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما أفاده العلامة الحلي في نهاية الوصول، وأن العمل بالمقيد إنما هو من باب الاحتياط وحكم العقل واعتراض المعترض على استدلال العلامة رحمه الله ودفاع الميرزا القمي عن العلامة رحمه الله ومناقشته، أي مناقشة القمي لاعتراض المعترض. وأما الآن فيأتي دور الشيخ الماتني نفسه قدس سره بقوله هذا: ولكن الإنصاف. وقد ناقش الماتن قدس سره من خلال مقطع الإنصاف الفرق المذكور بين القسم الأول والقسم الآخر، وأن الوجه الذي ذكر للفرق المذكور بين القسمين غير تام، وأن القسمين في نظرنا لا فرق بينهما من حيث الحكم. ولأجل توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام، لا بأس بذكر مقدمة ثم بيان استدلال الشيخ الأعظم على البراءة حتى في المقام، أي في مقام الشك في الشرط والقيد الزائد، ثم بيان مناقشة الشيخ الأعظم للفرق المذكور. فهذا تبويب كلمات الماتن في هذا البحث، بيان مقدمة ثم بيان استدلال الشيخ الأعظم على جريان البراءة، ثم بيان مناقشته للفرق المذكور. أما المقدمة فقد ذكر المرحوم الأشتياني قدس سره عليكم السلام في حاشيته على المقام أن الأقل والأكثر في بعض تقسيماته ينقسم إلى قسمين: واحد، الأقل والأكثر الكمي، وهذا ما يرتبط بالأجزاء الخارجية نظير السورة بالنسبة للصلاة. اثنين، الأقل والأكثر الكيفي، وهذا ما يرتبط بالشروط والقيود، أو فقل الأجزاء الذهنية نظير الرقبة بالنسبة لقيد الإيمان. ثم أن القدر المسلم من الأقل والأكثر هو القسم الأول، الأقل والأكثر الكمي، وجميع الأحكام التي قرأناها لحد الآن هي راجعة للقسم الأول، إلا أن الشيخ الأعظم في نظره الشريف لا يرى فرقا عليكم السلام بين هذين القسمين، فحتى في الأقل والأكثر الكيفي أيضا يرى جريان أدلة البراءة بالنسبة للأكثر. الأمر الذي أفاد في الدرس أنه لا فرق بين القسمين، القسم الأول والقسم الثاني من قسمي الشك في القيد والشرط الزائد للمأمور به وعدم قيديته عليكم السلام. عفو السيد تفضلوا. الأمر الذي ذكر في الدرس أنه لا فرق بين القسم الأول والثاني، لما لو شككنا في قيدية شيء للمأمور به وعدم قيديته. وأما بيان هذه كانت المقدمة، وأما بيان استدلال الشيخ الأعظم على البراءة في المقام أيضا، فقد أفاد رحمه الله بأن أدلة البراءة من العقل والنقل جارية فيما نحن فيه بالنسبة للشرط المشكوك، كما وأن حكمة جريان أدلة البراءة أيضا جارية فيما نحن فيه. أما جريان أصل البراءة، فإن العقل مفاده أن العقاب بلا بيان قبيح، وفيما نحن فيه أيضا بالنسبة للشرط المشكوك. مقامنا الآن بعد الشك وين؟ في الشرط الزائد، مو في الجزء بعد. وفيما نحن فيه أيضا بالنسبة للشرط المشكوك قد بحثنا كثيرا فلم نعثر على بيان. المفروض أنه ماذا؟ أنه نبحث وما نعثر على البيان، عند ذلك شنو؟ نقول يا با شككنا في شرط زائد. الشيخ يقول نحن نقول بالبراءة، والخصم ماذا يقولون؟ بالاحتياطي. بلي، ففيما نحن فيه أيضا بالنسبة للشرط المشكوك نحن بحثنا فلم نعثر على بيان وعندها. فلو تركناه، يعني لو تركنا الشرط المشكوك وكان في الواقع واجبا لما ترتب علينا عقاب، وإلا لكان عقاب بلا بيان وهو قبيح. وأما النقل فمفاده تلك الروايات التي قرأناها في باب البراءة الشرعية، منها ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، يعني مرفوع فهو موضوع عنهم. وفيما نحن فيه بالنسبة للشرط المشكوك أحاديث الرافع الحجب السعة، الرافع يعني رفع عن أمتي تسعة، الحجب ما حجب الله علمه يسمى بحديث الحجب، السعة يعني الناس في سعة ما لا يعلمون، حديث السعة. وفيما نحن فيه بالنسبة للشرط المشكوك أحاديث الرافع الحجب السعة وما شاكل ذلك تجري الأمر الذي نحكم بالبراءة عن القيد الزائد. وأما جريان الحكمة، قلنا قبل قليل أدلة البراءة من العقل والنقل تجريويا فيما نحن فيه، هذا اللي عرفناه. كما وأن الحكمة من جريان البراءة أيضا ماذا؟ أيضا تجري فيما نحن فيه. هذا شلون؟ وأما جريان الحكمة فلأن أدلة البراءة من العقل والنقل متى تجري ولم تجري، أدلة البراءة من العقل والنقل لم تجري ولم صدرت، إنما صدرت أدلة البراءة من العقل والنقل لرفع الكلفة الزائدة ورفع المضيقة عن المكلف وجعل المكلف في سعة من أمره. هذا هو المناط من جريان أدلة البراءة، ولا ريب في أن التكليف بالمقيد مع قيوده المشتمل عليها كلفة ومشقة زائدة على التكليف المطلق. يعني هذا من قبيل واحد يصلي بدون طهارة واللي يصلي مع الطهارة، اللي يعتق رقبة مطلق وهو حور وفي سعة من أمر الرقبة، أو وين خصوص الرقبة المؤمنة. ولا ريب في أن التكليف بالمقيد مع قيوده المشتمل عليها، مو أحيانا مو بس قيد واحد، أحيانا أربع قيود خمس قيود تتراكم القيود أحيانا. ولا ريب في أن التكليف بالمقيد مع قيوده المشتمل عليها كلفة ومشقة زائدة على التكليف المطلق، وإن كان العمل الخارجي، يعني المقيد، يعني ذات المقيد العمل الخارجي، وإن كان العمل الخارجي بدون هذا القيد أو مع هذا القيد سيان أمر واحد. يعني كيف؟ يعني عمليات الصلاة بدون طهارة هي بمقدار وبقدر عمليات الصلاة مع الوضوء، كصلاة خارجية كعمل خارجي سواء كان مع قيد الوضوء أو بدون قيد الوضوء هو شنو؟ سيان، يعني ما يصير بفد إضافة كعمل، كعمل الصلاة. بلي الآن اللي هذا البلي احنا سارح نذكره، وإن كان العمل الخارجي بدون هذا القيد أو مع هذا القيد سيان شيء واحد، إلا أن نفس تحصيل القيد واجب مضيقة وكلفة. هو المكلف يقول أنا سواء صليت مع القيد هم هي 11 أجزاء مثلا، وإذا صليت بدون الوضوء أيضا الصلاة هي شقيت، هي 11 عمليات الصلاة لا تختلف شيء واحد سيان مع الوضوء أو بدون وضوء. ولكن ها يفرق عندي أنه يقول لي روح صلي بلا طهارة أو يقول لي روح حصل الطهارة قبل أن تشرع بعمليات الصلاة، روح اشرب، روح حصل الطهارة. نفس أن تحصيل القيد واجب على العهدة، هذه شنو؟ هذه كلفة زائدة، هذه مضيقة، وهذه المضيقة مرفوعة بحكم أدلة البراءة. هو احنا مثالنا صاهنا الوضوء، ولكن احنا خهنا ما عندنا شك ان الوضوء قيد زائد او لا كمثال بلي، لكن احنا نريد ان نبين هذا المعنى، نريد ان نبين ان التكليف المطلق والتكليف المقيد. التكليف المطلق فيه كلفة زائدة، لو التكليف المقيد هو هذا المقدار. وأدلة البراءة من تجي ليش صدرت؟ ليش صدرت من الشارع المقدس أو من العقل المستقل؟ إنما صدرت لرفع ماذا؟ لرفع الكلفة الزائدة، لرفع المضيق عن المكلف، وجعل المكلف في سعة من أمره. ولا ريب في أن التكليف بالمقيد مع قيوده المشتمل عليها كلفة زائدة ومضيقة على منه، ومضيقة وكلفة زائدة على التكليف المطلق. وهذه المضيقة مرفوعة بمن؟ بحكم أدلة البراءة. فإذا مناط وحكمة أدلة البراءة جارية وموجودة فيما نحن فيه، فلماذا لا نقول بالبراءة فيما نحن فيه؟ هذا هو استدلال الشيخ الأعظم على جريان أصالة البراءة بالنسبة للأكثر، أي بالنسبة للشرط المشكوك. قال رحمه الله هذا: ولكن الإنصاف عدم خلو المذكور عن النظار. المذكور يقصد أن الفرق اللي ذكر بين القسمين ماذا؟ غير تام. واللي أفاده الميرزا القمي أيضا ماذا؟ كما سيأتي إن شاء الله غير تام. عدم خلو هذا المذكور عن النظر، هذا اللي احنا لخصناه في أول الدرس، أنه قسمان للشك في القيد الزائد أو في الشرط الزائد. الشيخ لا يرى بالفرق بينهما، البعض من أصول يرون الفرق، والشيخ رحمه يقول هذا الفرق الآن يقول غير تام. والعلامة رحمه الله ذكر ماذا؟ أن الحمل على المقيد والعمل بالمقيد من باب الاحتياط. وميرزا القمي دافع عن العلامة وناقش اعتراض المعترض، أيضا أفاد كلاما في المقام. هذا الكلام ما القمي أيضا راح ياخذ رحمه الله ويناقش فيه. إذا قال عدم خلو المذكور عن النظر فإنه لا بأس منا يبدأ بعد شنو؟ يبدأ استدلاله هو رحمه الله، يبدأ استدلال الشيخ رحمه الله على البراءة اللي قررنا الآن، والمقدمة اللي ذكرتها إنما هي كانت من الخارج. قال: فإنه لا بأس بنفي القيود المشكوكة للمأمور به أن فيها بمن؟ قال: لا بأس بنفي القيود المشكوك للمأمور به بما؟ قال: بأدلة البراءة، هم من العقل وهم من النقل. يا بليش، إسا أصل البراءة جريانها واضح، العقل مفاده كذا، الشرع مفاده تلك الأخبار اللي قررناه. الآن هو يقرر في المتن شنو؟ جريان الحكمة، يعني أن الحكمة من جريان أدلة البراءة من العقل والنقل، هذه الحكمة أيضا جارية فيما نحن فيه. قال: لأن المنفية، يعني الحكمة، لأن المنفية فيها الإلزام بما لا يعلم. الشيء اللي ما عندك علم به أنت ما ملزم به. هذا الإلزام بما لا يعلم منفي. أدلة البراءة إنما صدرت لنفي هكذا إلزام، هكذا كلفة زائدة. بعد قال المنفي فيها الإلزام بما لا يعلم وكلفته، يعني والمنفي فيها كلفة الإلزام بما لا يعلم، وهي كلفة زائدة راح تكون للمكلف ما دام هو ما عنده علم. زين بعدين ايش قلنا؟ ولا ريب، مو ولا ريب في أن التكليف بالمقيد مع قيوده المشتمل عليها. قال لا ريب أن التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق، وإن لم يزد. هاي شلون عبارة؟ شلون نقحناها قررناها؟ وإن كان العمل التقرير من الخارج خليط. العفو شلون سيدنا؟ مجتمع على كلفة زائدة؟ لا بو، احنا اذا قلنا ورد في لسان الدليل بعد طلعنا عن محل كلام ما عندنا الشك. اذا احنا كون فارضين نفسنا انه قيود مشكوكة. هو اساسا احنا وين الان؟ الان في المقام الثاني، في مقام انه انا اشك ان هذا قيد زائد، هذا القيد شرط الى مدخلية لو ما الى مدخلية. بعد هو في الدليل يجي اقيم الصلاة، لذلك شي يقول ولا ريب ان التكليف اذا يجي المولى يكلفني بالمقيد اللي هو مشتمل على قيود، هذا شنو؟ كلفة زائدة لو مو زائدة؟ كلفة زائدة، وهذه فد مضيق على المكلف، مو مثل ما التكليف بالمطلق. قال ولا ريب أن التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على مين؟ على ما في التكليف بالمطلق. يعني وين التكليف أقيم الصلاة هتشي؟ وين التكليف بمن أنه لا أقيم الصلاة مع الطهارة؟ هاي مع الطهارة يحتاج لدليل خاص. أما قبل ما يجي الدليل الخاص وأنا شكيت، هذا الكلام أنه لا ريب أن التكليف بالمقيد مشتمل على كلفة زائدة. زين هاي الكلفة الزائدة منه ينفي لياها؟ ينفي لياها أدلة البراءة. قال مشتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق. هاي جملة وإن لم يزد بالتقليل شو ذكرناها؟ وإن كان العمل الخارجي بدون هذا القيد أو مع هذا القيد سيان. قال وإن لم يزد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج. يعني الآن عمليات الصلاة بلا قيد، هل هي بقدر عمليات الصلاة مع القيد؟ نعم. يعني أصل عمليات الصلاة من النية، التكبيرة، القراءة، الركوع، سجود و هي نفس عمليات الصلاة مع منه؟ مع قيد الطهارة، مع قيد الوضوء. هي هنا ما كنت زائدة. يعني يقول هذا المقيد لا يزيد في عملياته في أجزائه على منه؟ على المطلق الموجود في الخارج. ولكن ماذا؟ إلا أن نفس تحصيل المقيد وأنه واجب على العهد مضيقة وكلفة زائدة. هذه مرفوعة بحكم أدلة البراءة. قال وإن لم يزد المقيد الموجود في الخارج على المطلق الموجود في الخارج، ولا فرق عند التأمل، يقول إذا تأملنا لا نجد فرقا بين ماذا؟ بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء. شو يقول الشيخ رحمه الله هنا؟ يقول لا فرق عند التأمل بين مثال العتق ومثال الصلاة من يا ناحية؟ بين إتيان الرقبة الكافرة، يعني أعتق رقبة ماذا؟ كافرة، يعني ليست مؤمنة، وبين ماذا؟ وبين أن أأتي بالصلاة بلا وضوء. لا فرق بينهما في ماذا؟ في أن في كليهما نفي الزيادة. يعني في المثال الأول أكو نفي للزيادة، وفي المثال الثاني أيضا أكو نفي المن نفي للزيادة. في المثال الأول هناك نفي لزيادة ماذا؟ لزيادة قيد الإيمان، ليس كذلك؟ في المثال الثاني نفي لزيادة قيد الطهارة، قيد الوضوء. ففي كليهما هناك نفي للزيادة. لا قضية عتق الرقبة ليش يقولون أنه قيد الإيمان شرط لو مو شرط، يجب تحصيله لو ما يجب تحصيله، كما سيأتي تفت كلام الآن أنفذ شيء موجز عن هذا. هذا كله ليش؟ لأنه الرقبة الكافرة وكأنه في عصر العبيد هي الكافرة، فالشيء ميسور، يعني تحصيلها ميسور. هو ما قلت الأصل الأولي في الرقاب كان شنو حالة الكفر، ولكن هذا المقدار متيقن أن تحصيل الرقبة الكافرة شنو كان ميسورا جدا. غاية الأمر أنه الشارع من يجي يفرض علي يكون إلا مؤمنة، هاي إلا مؤمنة صراحة يجينا بعض الكلام أنه مرة ما كن مؤمنة، مرة كن أروح أشتري أدفع ثمن، مرة موجودة ولكن في مناطق نائية جدا فكون أنا أسعى إليها، ومرة أصلا ما موجودة إنما الموجود فقط الكافرة، وكونها هاي الكافرة أخذها وأدخلها في مدارس دينية حتى أهديها وأحولها إلى مؤمنة ثم أعتقها، هاي بها كلفة زائدة، لو الكافرة بها كلفة زائدة. ففي هذه اللحظات الكلفة الزائدة وين تتصور؟ تصور في الرقبة المؤمن لا في الرقبة الكافرة. قال ولا فرق عند التأمل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون وضوء، في أن كليهما فيهما شنو نفي للزيادة، مع أن ما ذكر من تغاير الفرق من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء واتحادهما في الرقبة المؤمنة، هذا الفرق، الفرق بين القسمين. بوبنا الكلمات، كلمات الشيخ قلنا مقدمة من الخارج وبيان استدلال الشيخ رحمه الله اللي قررنا، وثم بيان ماذا؟ بيان مناقشة الشيخ للفرق المذكور بين القسمين. أفاد الشيخ الأعظم أن الفرق المذكور بين القسم الأول، أعني الصلاة بالنسبة للوضوء، وبين القسم الثاني، أعني عتق الرقبة بالنسبة إلى الرقبة المؤمنة أو إلى قيد الإيمان، أن الفرق المذكور بين هذين القسمين غير تام وليس كلاما دقيقا، هو يعبر عنه كلام ظاهري يعني ما مبني على الدقة، وليس كلاما دقيقا، وذلك لأنه تارة يكون الشخص واجدا للوضوء، فهنا لا ريب ولا إشكال في أنه هناك أمر ووجوب واحد، تعلق بمن؟ تعلق بالصلاة. تعلق بمن؟ بالصلاة. وأما بالنسبة للوضوء فليس هناك أمر آخر، ليس هناك وجوب آخر في البين تعلق بالوضوء، وإلا لزم تحصيل الحاصل، وإلا لزم تحصيل الحاصل. وبالمقابل فيما نحن فيه أيضا تارة يكون الشخص واجدا لخصوص الرقبة المؤمنة، فأيضا لا إشكال في أنه ليس هناك إلا أمر ووجوب واحد. ولا معنى لتعلق أمر آخر بقيد الإيمان، ما له معنى، ستحصل للحاصل. هو يقول أنا عندي بس رقبة مؤمنة، تجون يقولوا لي لا تعال أكو أمر آخر روح حصل الإيمان، تحصل المن لهذا اللي هو حاصل عندي. هذا تارة أولى. ولكن تارة أخرى مر بمثال الوضوء نجيبه بالمقابل مثال الرقبة، ولكن تارة أخرى يكون الشخص فاقدا للوضوء، فاقدا للوضوء، فعليه من باب المقدمة أن يحصل ماذا؟ أن يحصل الطهارة. وأحيانا يكون فاقدا لأكثر من مقدمة، الوضوء، ستر العورة، طهارة اللباس وأمثال ذلك. وأحيانا يكون فاقدا لأكثر من مقدمة، فعليه أيضا أن يحصل تلك المقدمات. ولكن بعد تحصيل الجميع هل هناك أمر واحد أم أمران؟ ولكن بعد تحصيل جميع المقدمات ليس هناك إلا أمر واحد، وهو متعلق بمن؟ بإتيان الصلاة مع قيودها. مو هيجي أمر واحد. وهكذا فيما نحن فيه مثال الرقبة، فتارة لا يكون الشخص واجدا للرقبة المؤمنة في قبال ذاك، تارة أولى قلنا واجد المن لخصوص الرقبة المؤمنة، لا هنا تارة أخرى شنو؟ لا يكون واجدا للرقبة المؤمنة، فعليه أن يسعى في تحصيلها. وأحيانا لا بد من السعي خل وراء تحصيلها في مناطق نائية ولو بقيمة شرائية قوية. وأحيانا لا توجد رقبة مؤمنة أصلا بل خصوص الكافرة، فعليه السعي إلى هداية الكافرة إلمن إلى الإيمان حتى يحصل المؤمنة فارزة. ولكن بعد تحصيل الجميع، هذا السعي والكذا كله، ولكن بعد تحصيل الجميع هل هناك أمر واحد أم أمران؟ ولكن بعد تحصيل الجميع ليس هناك إلا أمر واحد ووجوب واحد، ألا وهو عتق الرقبة المؤمنة. فإذا ما نحن فيه كيفما تصورناه وكيفما قررناه لا نجد هناك فرقا بين القسمين. فليس الأمر وليس الوجوب إلا واحد، وعليه فإما وإما. وهم الشيخ هنا شنو في بيان مناقشة الفرق المذكور؟ مو أنه يثبت أنه فرق أكل وماكو، هم هذا وعليه فإما وإما. إما أن يلحق القسمان معا بباب الأقل والأكثر كما هو الحق وعليه الاتكال اللي هو يقوله، وإما أن يلحق معا بباب المتباينين، وأنه لا بد من الاحتياط. فإذا التفصيل والتفريق بين القسمين، جعل القسم الأول ملحقا بمن؟ بباب الأقل والأكثر، وجعل الثاني ملحقا بباب المتباينين. فالتفصيل والتفريق بين القسمين ليس على مقتضى الصناعة. يقول على مقتضى الصناعة والفن، لو اثنيناتهم بباب الأقل والأكثر وجب البراءة وأخلص بعد من هاي الدوخة، وإما اثنيناتهم تجريهويا تلحقهم بباب المتباينين وتقول أكو وجوب واقع واحد المتعلق أن الشاك به، ظهر لو جمعة مو قصر لو إتمام، رقبة مطلق الرقبة لو خصوص منه خصوص المؤمنة. إنما أذكرها لأنه أمس هو شنو أمس بيّن الاستدلال مال الجماعة على أنه القسم الثاني لما يلحقوه بالمتباينين من باب ماذا؟ من باب أنه وجوب واقعي واحد غاية الأمر المتعلق ماله شنو؟ إحنا مردد ما ندري، نظير منه نظير الظهر والجمعة، نظير القصر والإتمام. إذن فالتفصيل والتفريق بين القسمين ليس على مقتضى الصناعة. قال رحمه الله: مع أن ما ذكر من التفريق، سرح يجي يناقش الفرق المذكور من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في الوضوء القسم الأول، واتحادهما في القسم الثاني أي في الرقبة المؤمنة. يقول هذا التفريق كلام ظاهري يعني مو دقيق مو على مقتضى الصناعة. ليش؟ قال: فإن الصلاة حال الطهارة. بعض النسخ: فإن الصلاة حال وجود الطهارة بمنزلة منه بمنزلة الرقبة المؤمنة في كون كل منهما أمرا واحدا في الخارج في مقابل الفرد اللي هو الفاقد للشرط، أكو فرق. وأما وجوب إيجاد الوضوء مقدمة، زين شو تقول شيخنا؟ أحيانا أني مكلف أن أكون أأتي بالوضوء مقدمة إلمن مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج، يعني إذا أصلي في الخارج كن أصلي مع منه مع وضوء، هذا شو تقول عنه؟ يقول: وأما وجوب إيجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج فهو أمر قد يتفق وقد لا يتفق. فهو دائما إنسان فاقد للوضوء، أكو إنسان واجد المن واجد الوضوء، فهذا الواجد الوضوء ما أقدر أنا أقول له أكو أمر بالصلاة وأكو أمر آخر بمن بالوضوء، ليش؟ يصير تحصيل المن للحاصل. قال: هذا وجوب إيجاد الوضوء هذا أمر يتفق بالنسبة لمن؟ إلى الفاقد للطهارة. نظيره منه هذا اللي احنا قررناه، كل شيء في قبال رأسا مثال الرقبة. قال: ونظيره قد يتفق في الرقبة المؤمنة، شلون؟ حيث أنه قد يجب بعض المقدمات لتحصيلها في الخارج، يعني من قبيل شنو؟ أنه يكون أجيب شراء فلوس مبلغ مالي إلى أن أروح أحصل الرقبة المؤمنة، بلياها ما أقدر أحصلها، زين.
وقد لا، يقول بل قد يجب السعي في هداية الرقبة الكافر إلى الإيمان مع التمكن إذا لم يوجد غيرها، يعني غير الكافرة ماكو شو نسوي؟ فكون أنا أروح أشتري الكافرة وروح أهديها وأسويها مؤمنة بعدين أعتقها، وانحصر الواجب في العتق. والمفروض أن الواجب قد انحصر في العتق، يعني هذا وين يفرض؟ بأن لا يكون واجبا تخيريا، بأن لا يكون واجبا، يعني ماكو عدل صيام وكذا إطعام وصيام، لا، وإنما الواجب بس عتق، يعني يريد منك فقط أنه تعتق، قضية مو كفارة مثلا. قال وانحصر الواجب في العتق وبالجملة. إذن شلون يقول ما احنا نرتب الموضوع نشوف ماكو فرق بين القسمين، ليس هناك إلا أمر واحد، ليس إلا إيجاب واحد. قال وبالجملة فالأمر بالمشروط بشيء، يعني كالأمر بالصلاة مع الطهارة، كالأمر بالعتق مع منه؟ مع الإيمان. قال فالأمر بالمشروط بشيء لا يقتضي بنفسه شنو؟ إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجي، بل قد يتفق وقد شنو؟ لا يتفق. وأما الواجد للشرط، هذا عطف عليه من؟ عطف على قول فهو أمر، ذاك قبل 4 أسطر أو 5 أسطر، فهو أمر يتفق بالنسبة إلى الفاقد للطهارة. قلنا مرة الشخص فاقد الوضوء، ومرة شنو؟ الشخص واجد للشرط، واجد للوضوء. قال وأما الواجد للشرط، يعني وأما الواجد للوضوء، قال فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على منه على الفاقد له. هذا اللي وضحناه، يعني أن عمليات الصلاة مع الطهارة هي بقدر عمليات الصلاة بدون طهارة. الصلاة الخارجية، العمل الخارجي، المقيد الخارجي، عملياته إلا إذا كانت دعش، هي دعش سواء مع الوضوء أو بليل أو بدون الوضوء. قال وأما الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له، فالفرق بين الشروط فاسد جدا. فالتحقيق أن حكم الشرط بجميع أقسامه واحد، لو لا أكو فرق. قال واحد، سواء ألحقناه بالجزئي، يعني سواء بالجزء الخارجي، يقصد بالجزئي يعني بباب الأقل والأكثر، أم ألحقناه بالمتباينين. وأما ما ذكره المحقق القمي بعد ما ناقش الفرق المذكور، ايش بقى عنده؟ بقى عنده كلام أفاده الميرزا القمي في الدرس الماضي، هذا أيضا يأتي ويناقشه، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى